ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في الحديث الأول من أحاديث صحيح الإمام مسلم المسمى المسند الصحيح، وهو حديث عمر الطويل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، وفيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. وقرأنا في الدرس الماضي هذا الحديث من طريق شيخ الإمام مسلم عبيد الله ابن معاذ العنبري عن أبيه عن كهمس ابن الحسن التميمي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن أبيه عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهما. وقلنا إن مسلما دقيق أيما دقة في اختيار الألفاظ التي يقدمها والتي يسوقها، وإنه رحمه الله تعالى يقدم الباب بأدق الألفاظ، وقدم لفظ عبيد الله بن معاذ فقال هذا حديثه، بينما رواه قبل أن يحيل على هذا السند عن زهير بن حرب أبي خيثمة النسائي عن وكيع عن كهمس. وسقنا لفظ وكيع من جامع الإمام الترمذي، وقارنا بين لفظ وكيع وبين لفظ عبيد الله بن معاذ، وخرجنا بدقة في بعض الأشياء وزيادة يسيرة وقعت في لفظ وكيع على لفظ عبيد الله بن معاذ. واليوم نفصل الألفاظ التي أبهمها مسلم، وإنما اكتفى لم يسقها، وإنما اكتفى بالإشارة إليها. سمعتم الإسناد الثاني أو الطريق الثاني لهذا الحديث، وهو قوله رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. ساق مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ثلاثة من مشايخه، وهم ثقات مشهورون: أحمد بن عبده والفضيل بن الحسين أبو كامل الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري. عن هؤلاء الثلاثة، عن حماد بن زيد عن مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني النيسابوري عن عبد الله بن بريدة. وقلنا إن مطر الوراق متكلم فيه أو في حفظه، وممن يشملهم اسم العدالة بالعموم، ولكنه ليس من أهل الإتقان. وقد ذكر في هذا الحديث أشياء انفرد فيها عن عبيد الله بن معاذ وكذلك عن وكيع. ولخص هذه الأشياء الإمام مسلم بقوله وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. والمتأمل في طرق هذا الحديث، ولا أريد أن أسهب مخافة الإملال من جهة، ولكي نقطع إن شاء الله تعالى في المسند الصحيح من جهة ثانية، المتأمل في هذا الحديث يجد أن اختلافا شديدا وقع على حماد بن زيد فيه، فكل رواه عن حماد على نحو، فروي عن حماد بن زيد عن عبد الله بن مريدة على ألوان وضروب، واكتفى مسلم رحمه الله تعالى بذكر الطريق الأول ثم اختصر هذا الطريق للخلاف الشديد على حماد من جهة، ولأن مطرا الوراق متكلم فيه من جهة أخرى، وقد رواه جماعات عن حماد، وكل ذكر شيئا لم يذكره الآخر، وحماد ثقة ولكن كان يضبط إن حدث من كتاب ويهم إن حدث من حفظه، ولعل هذا الحديث مما وقع من حفظه وليس من كتابه. ولا تعجبوا إن كان مسلم في المسند الصحيح يصدر في بعض الأبواب أحاديث حماد وفي البعض الآخر يؤخرها ويشير إليها، فهذا من إتقانه ودقته وتحريه، فإنه لا يفعل إلا بعد عرض المتن على سائر المتون. وذكرنا فيما سبق أن مسلما رحمه الله تعالى قال صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، وأنه قال ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة وما تركت منه شيئا إلا بحجة، رحمه الله تعالى ما أدقه. لو أردنا نفصل تمام التفصيل لاحتجنا أن نسوق لفظ كل شيخ من مشايخ مسلم، لفظ محمد بن عبيد، ولفظ أبي كامل الجحدري، ولفظ أحمد بن عبده، ولو فعلنا وقارنا لوجدنا بحق وحقيقة أن اختلافا وقع فيه على حماد بن زيد. أقرأ على مسامعكم على وجه العجلة طريقين عن حماد، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، عن ابن عمر، عن عمر بهذا الحديث. وأبدأ بسياق لفظ أبي كامل الجحدري وهو الفضيل ابن الحسين، أخرج لفظه ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وأبو كامل من مشايخه، من مشايخ ابن نصر الذين تلمذ عليهم وأخذ منهم، فساقه ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة برقم 366 فقط عنه، عن أبي كامل، فاللفظ الآن خالصا لأبي كامل. قال ابن نصر حدثنا أبو كامل فضيل ابن الحسين الجحدري، حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق، عن عبد الله بن مريدة، عن يحيى بن يعمر قال ودققوا وتأملوا وتذكروا اللفظ السابق، قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال فحججت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري فلما قضينا نسكنا قال لي لو ملت بنا إلى المدينة. فإذا في هذا الطريق
جاء حديث بينهما في الذهاب إلى الصحابة والسؤال عما أحدثه معبد ومن معه من أهل البصرة بعد قضاء النسك بعد الحج. فقال لي أي قال لي حميد لو ملت بنا إلى المدينة فلقينا من بها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألناه عما جاء به معبد فقدمنا المدينة فدخلنا المسجد نأمه عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري. إذا دخلا وهما في هذه الرواية يريدان ابن عمر أو أبا سعيد الخدري على وجه الخصوص، بينما هناك فوثق لنا من غير تخصيص. هذا فرق كبير. وكذلك أما القائل حميد وهذا القول وقع بعد الحج، فدخلنا المسجد نأمة عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري فإذا عبد الله بن عمر قائد، وفي رواية السابقة كان خارجا من المسجد، فاكتسبته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. أما أبو كامل ماذا قال؟ قال ذهبنا نريد أبا سعيد وابن عمر ووجدنا ابن عمر قائد في المسجد فاكتسناه. قال وقدمني حميد وكنت أجرأ على المنطق منه، بينما في رواية عبد الله عبيد الله بن معاذ العنبري قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. هنا قال قدمني لأنني أجرأ بالكلام منه. فقلت أبا عبد الرحمن إن قوما نشأوا بالعراق، هناك بالبصرة، إن قوما نشأوا بالعراق عندنا قارئوا القرآن وفقهوا في الإسلام، وهذه زيادة تفيدنا في قول من هو دون يحيى بن يعمر وذكر من شأنهم. هناك يتقصرون العلم، هنا وذكر من شأنهم ما هو الذي ذكره من شأنهم؟ فقهوا في الإسلام، قرأوا القرآن وفقهوا في الإسلام، يقولون لا قدر. الأشياء المبهمة والأشياء الصعبة لا يجوز الخوض فيها والتفصيل إلا بعد استقرار روايات. هذا هو منهج أهل الحديث. ولذا التخريج هو حلال للمعضلات وللمشكلات، وهذا هو صنيع ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى، ما أصبره وما أجلده على منهجه في كتابه. قال عبد الله بن عمر فإذا أنت لقيتهم فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منكم بريء وأنتم منه براء، والله لو أنفقوا جبال الأرض ذهبا ما قبله الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال أي ابن عمر وحدثني عمر أن آدم وموسى اختصما إلى الله، فقال له موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، قال نعم، قال فوجدته قدره علي قبل أن يخلقني، قال نعم، فحج آدم موسى. هذا حديث في حديث، هذا حديث في حديث ذكره ابن عمر، بينما أهمله عبيد الله وأهمله وكيع وأهمله سائر من رواه عن عبد الله بن بريدة، وانفرد به أبو كامل الجحدري. ففيه زيادة أحرف، دقيق الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهنا وقفة، وأنا أعجب كيف أبدأ وماذا أتكلم، ولكن هنا وقفة لا بد لنا منها، لا بد منها حول القدر، ولعلي إن شاء الله تعالى بعد قليل أرجع إليها مفصلا واصلا على وجه فيه سرعة وعجلة. قال وحدثني عمر قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، أو قال هيئته هيئة مقيم وثيابه ثياب مسافر. وكأني وقد صرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث كما سيأتي معنا، وكأني بجبريل عليه السلام أراد أن يعمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولذا عجب الصحابة منه. فالسائل ينبئ عن جهل، والتصديق ينبئ عن علم، فجمع بين أمارتين ليس معه دابة ولا ركوبة تدلل على أنه مسافر، وثيابه ثياب المقيم حسن الشعر. هل كان جبريل مكشوف الشعر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ورد عند ابن حبان حسن شعر اللحية، حسن شعر اللحية شديد بياض الثياب، ذكر بالجمال، ذكر بالرائحة، ذكر بحسن الوجه. وهذا يختلف باختلاف حال الصحابة، وكما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة، والحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا لأصحابه، فطلبوا منهم أن يسألوه فلم يسأله أحد، فجاء رجل فأراد أن يعلمهم بالسؤال. وورد في بعض الروايات أنه قال أولا يا محمد، ثم قال بعد ذلك يا رسول الله، وكلمة يا محمد تعمي فلعله من جفاة الأعراب، وكلمة يا رسول الله تنبو عن أدب. وكذلك كما عند أبي يعلى قال فتخطى الناس وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الصلاة، ثم وضع يديه على ركبتي رسول الله وقال أدنو، قال أدنو، قال أدنو، قال أدنو، قال فما الإسلام. وفي رواية أنه ألقى السلام على رسول الله ومن معه، فعمى عليه صلى الله عليه وسلم، وما علمه أنه جبريل كما صرح به صلى الله عليه وسلم إلا بعد انصرافه. ولذا احتار الصحابة فيه، فقالوا ثيابه ثياب مقيم وهيئته هيئة مسافر. قال يا رسول الله أدن منك؟ قال نعم. فدنا منه حتى وضع يديه على ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله. ولم نذكر الشهادتين أبو كامل الجحدري، أهمل ذكر الشهادتين. قال أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعم. قال صدقت. قال قلنا انظروا، قلنا لبعضنا بعضا انظروا كيف يسأله ويصدقه، كانوا يتكلمون ويسأل ويجيب. فقال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله أو تعبد الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قدم الإحسان على الإيمان في هذه الرواية. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والموت والبعث والجنة والنار وبالقدر خيره وبالقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال قل انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال مطر وحدثني شهر، أي بن حوشب وهو متكلم في حفظه، ولما كان مسلم وهذا من منهجه
لما كان يضطر الى ان ينكر رجلا مغموزا فيه وذكر شهرا في صحيحه مع غيره وابهمه وقال وقال اخر فلان واخر، فلما يضطر الى ذكر من تكلم فيه بطعم يبهمه ولا يذكره ولا يسميه. ما يحتاج مسلم وعنده لفظ لعبيد الله بن معاذ العنبري الى ان ياتي بهذه المشكلات. قال مطر وحدثني شهر عن ابي هريره وبالقدر كله خيره وشره. ثم رجع الى الحديث الاول ثم قال يا رسول الله متى الساعه؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم ولى فلم يذكر اماراتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، وهذا يؤكد انه لم يعرفه انه جبريل الا بعد انقضائه، فطلب فما وجدوه فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. هذا لفظ من الفاظ حماد، لفظ ابي كامل رحمه الله تعالى. ولو اننا قرانا لفظا اخر على وجه العجله عن حماد ورواه عنه تلميذ له مخصوص به وهو امام جليل وهو الامام ابو داود الطوالسي رحمه الله تعالى لوجدنا ان لفظه هو الاتي. قال ابو داود الطوالسي رحمه الله حدثنا حماد شيخه عن مطر الوراق عن عبد الله بن مريدة الاسلمي عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر قال حدثني عمر انه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل عليه ثوبان ابيضان حسن الوجه حسن الشعر، فنظر القوم بعضهم الى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر، لا نعرفه منا وليس هو بصاحب سفر. مقوم حسن النحو والناحية بدنه كامل طويل. فقال أدنو منك يا رسول الله، فقال أدنو، ثم قال أدنو منك يا رسول الله، فقال أدنو، فلم يزل يدنو حتى كانت ركبته عند ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أسألك؟ قال سل. قال أخبرني عن الإسلام. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال فإذا فعلت أنا مسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له الرجل صدقت. فجعلنا نتعجب من قوله لرسول الله صدقت كأنه أعلم منه. ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار. فذكر أبو داود عن حماد الجنة والنار وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال صدقت. فنتعجب من قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. ثم قال ما الإحسان؟ فقال أن تخشى الله كأنك تراه. هنا أخر الإحسان، وأبو كامل قدم الإحسان عن الإيمان. فإن كنت لا تراه فإنه يراك. قال صدقت. ثم قال أخبرني عن الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هن خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. فقال الرجل صدقت. هل يوجد فرق بين هذا اللفظ ولفظ أبي كامل الجحدري؟ هنالك بون شاسع، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن حماد كان يرويه من حفظه وكان يزيد عليه وينقص، وأن الرواة له عن حماد اختلفوا فيه. ومسلم رحمه الله تعالى ينتقي أدق الألفاظ وأقربها
على قدر الوسع والطاقة لنهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك كذلك إلا بمعرفة الرواة ودرجاتهم وطبقاتهم وعرض أحاديثهم بعضها على بعض. وهذا معنى قوله صنفت هذا الحديث هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. ولو أردنا أن نذكر جميع ألفاظ حماد باختلاف الرواة عنه لاحتجنا إلى أكثر من درس، فقط ونحن نسرد ألفاظ من رواه عن حماد باختلاف. فأجملت ذلك بقولي أنهم رووه أن مجموعة من الرواة ذكروه عن حماد بن زيد على ألوان وضروب، ولذا مسلم اكتفى فقال وفيه بعض زيادة ونقصان وأعرف، وذكر هذا الطريق حتى يزيل تفرد كهمس بن الحسن التميمي عن عبد الله بن بريدة. فمطر من وراق هنا تابع من؟ تابع كهمسا. فكل من كهمس ومطر بن طهمان الوراق كل منهما رواه عن عبد الله بن بريدة، ويريد أن يبرهن إلى أن الحديث محفوظ عن عبد الله بن بريدة، وأن البخاري وإن أهمله فليس هذا الاختلاف من مدآة ترك الحديث ونبذه وعدم جعله في الصحيح. وقلنا من سمات الإمام مسلم في صحيحه، وانتبهوا وأنا أركز على السمات المنهجية لإمام مسلم في الصحيح، أنه ينزل في حال الرواة للطبقة الثانية ويختار أدق الألفاظ ويذكر أحاديث الباب حتى يزيل التفرد، وينزل عن شرط البخاري ويحاول ما استطاع أن يدقق وأن يختار أدق الألفاظ التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جئنا الآن للطريق الثالث الذي ذكره مسلم، قال مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم وهو ابن ميمون السمين، وكلمة وهو ابن ميمون السمين من كيسي من عندي. قال مسلم وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. استفدنا من هذا الطريق أن حميد بن عبد الرحمن من رجال مسلم، لأن عثمان بن غياث رواه عن عبد الله بن بريدة وقال عن حميد ويحيى أو عن يحيى وحميد، وقلنا أخرج مسلم لحميد في أكثر من في 4 مرات في غير هذا الموطن من الصحيح. هذا السند أخره مسلم، لما أخره؟ أولا لو أردنا أن ندقق قليلا ولا نريد أن نسهب في حال شيخ مسلم، من هو شيخه؟ محمد بن حاتم بن ميمون المعروف بالسمين، من معه التقريب؟ هات اقرأ لنا محمد بن حاتم بن ميمون السمين ماذا قال عن ابن حجر في التقريب؟ محمد بن حاتم بن ميمون
خلينا بدل وعلى خان. تفضل اقرأ. طيب إذن لنا نتحول إلى غيرك. تفضل.
محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي السليم صدوق ربما وهم، وكان فاضلا من العاشرة، مات سنة 35.
صدوق ربما وهم، كان فاضلا، صدوق ربما وهم وكان فاضلا. هذا الحديث بهذا السند تحافظ من أدنى درجات الحسن، ولكن محمد بن حاتم لم ينفرد به عن يحيى بن سعيد، فتابعه إمام أهل السنة الإمام المفجل أحمد بن حنبل، فرواه عن يحيى بن سعيد القطان. لكن إخواني في هذا الحديث، من الذي تابع كهمسا ومطر من الوراق؟ هاتي أحمد. عثمان بن غياث. قال علي بن المديني عثمان بن غياث له 10 أحاديث، ليس له رواية. ليس هل عثمان بن غياث ليس له رواية، ومسلم لم يروي عنه إلا هنا عن عثمان بن غياث، وروى عنه عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل، يقول ابن حجر في التقريب والميم مثلثة، يعني كيف ما عسيت وجود تصلح. قال عبد الرحمن بن مل والميم مثلثة. فأخرج مسلم لعثمان بن غياث عن عبد الله بن مريضة هنا فقط، وأخرج له في موطنين فيما بعد، في كتاب الفضائل فضائل عثمان، وفي كتاب الدعاء عن أبي عثمان النهدي. فمجموع ما له عند مسلم 5 روايات، ومجموع الأحاديث التي له 10، فهو ليس بصاحب حديث وليس بصاحب رواية، ليس متسع الرواية. وهذا الصنف من الناس لا يعامل معاملة الحفاظ المتقنين أئمة هذا الشام. فأخر مسلم هذه الطريق، محمد بن حاتم صدوق يهم، وعثمان بن غياث قليل الرواية، ولم ينفرد عثمان بن غياث، وإنما هو ذكرها لكي يتابع فيها مطر الوراق ومن وكهمس، تابع فيها مطر من الوراق وكهمس. محمد بن حاتم لم يروي له مسلم في صحيحه إلا 300 رواية فقط، ما روى عنه إلا 300 إسناد، كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في التهذيب. قال وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. هذا اللفظ المجمل فصله الإمام أحمد بن حنبل، فرواه عن يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث به، والآن واضح شو معنى به، وساق لفظه. ففي المسند في الجزء الأول 27 حدثنا عبد الله حدثني أبي، إذن هذا الحديث من رواية أحمد، هذا الحديث من المسند وليس من زيادات عبد الله على المسند. لما يقول حدثنا عبد الله الراوي عن عبد الله راوي المسند، إن قال حدثنا وذكر رجلا آخر فهذا من زيادات عبد الله على المسند، وإن قال حدثنا أبي فالحديث من مسند أحمد، وإذا المخرجون يقولون أخرجه أحمد في المسند، ويقولون أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه لها. قال أحمد قرأت على يحيى بن سعيد. التقى الآن رواية محمد بن حاتم مع رواية أحمد، ولذا يسمى في يد الرواية أن أحمد تابع محمد بن حاتم، فالتقيا في شيخ واحد، المتابع والمتابع يلتقيان في شيخ، فشيخ محمد بن حاتم هو مال يحيى بن سعيد، وشيخ أحمد هو يحيى بن سعيد، فكلاهما تابع الآخر في روايته عن يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد قرأت على يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث، حدثني عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري. قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولان فيه وما يقولون فيه، فقال إذا رجعتم إليهم فقولوا ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثلاثا مرار. فانفرد في هذه اللفظة بقوله ثلاث مرات. ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنهم بينما هم جلوس أو قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الجلوس والقعود؟ الجلوس من قيام، والقعود من نوم. من كان نائما يقعد، ومن كان واقفا يجلس. ولذا في حديث براء فيقعدانه عن الميت، يكون نائما فيقعدانه. بينما هو جلوس او قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل يمشي، زيادة، حسن الوجه حسن الشعر، عليه ثياب بيض، فنظر القوم بعضهم الى بعض، ما نعرف هذا، وما هذا بصاحب سفر. ثم قال يا رسول الله اتيك؟ هنا قال ابن منك، هنا قال اتيك، هو اتاه، فالدنو غير الاتيان، فلفظ ابن منك ادق من لكم اتيك، اتيك؟ قال نعم. فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه، فقال ما الاسلام؟ قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال كما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال كما الاحسان؟ قال ان تعمل لله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال فمن المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما اشراطها؟ قال اذا العراة الحفاة العالة رعاء الشاة تطاولوا في البنيان وولدت الإماء رباتهن. قال ثم قال علي الرجل، فطلبوه فلم يروا شيئا، فمكث يومين أو ثلاثة، وقع شك عنده بينما هناك ثلاثا. من الذي قال ثلاث؟ وكيع. وقال عبيد الله مليا، فأهمل المدة. ثم قال ابن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. قال وسأله رجل من جهينة أو مزينة، فقال يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلا أم مضى، أو في شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا أو مضى. فقال رجل أو بعض القوم يا رسول الله فيما نعمل؟ قال أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. قال يحيى، قال هو كذا. قال من؟ عثمان بن غياث. هو كذا يعني كما قرأت عليه. هذا الحديث فيه ذكر أن رجل من مزينة أو جهينة هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا للقوم في البقيع عند جنازة، فجاءه جبريل، لأن هذا السؤال قد سئله صلى الله عليه وسلم بعينه كما في صحيح البخاري عن علي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد فجاءه رجل فقال يا رسول، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وهو من أهل الجنة أو من أهل النار. فقال رجل: يا رسول الله، فيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا حديث جليل فيه بيان لكليات القدر عند أهل السنة والجماعة. واختلف العلماء في تعريف القدر وذكروا حدودا متغايرة، شأن سائر الحدود العلمية، وأقربها أن القدر هو علم الله عز وجل بما ستكون عليه المخلوقات، والقدر هو وقوع هذه الأشياء وهذه المخلوقات على وفق قدرته سبحانه وتعالى ومشيئته. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر فأجاب بجواب سهل ميسور، فقال: هو قدرة الرحمن. ولا أحسن أن نقول أن القدر بالتعبير اليسير الميسر أحسن شيء فيه تعبير القرآن، قال الله تعالى: وإليه يرجع الأمر كله قل إن الأمر كله لله. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية قال: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. فالقدر هو قدرة الرحمن، ونحن نؤمن بالقدر بأربعة أمور، وهذه الأمور أربعة ينبغي أن نستحضرها وأن لا ننساها وقد قامت الأدلة عليها. أولا، الله عز وجل عالم كل شيء، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، إن الله بكل شيء عليم، فلا يوجد شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إن الله عز وجل قد كتب كل شيء عنده في كتاب، فكل شيء مكتوب عنده سبحانه وتعالى في كتاب. أفلا تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وفي الحج قوله سبحانه وتعالى: وكل شيء، أو الآية: أفلا تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وإن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وإن ذلك في كتاب وإن ذلك على الله يسير، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث، أن نعتقد أن الله عز وجل له إرادة شاملة، له إرادة نافذة ومشيئة شاملة. إن الله على كل شيء قدير. ومن الخطأ أن نقول إن الله على ما يشاء قدير، وإن قلنا إن الله على ما يشاء قدير ففي هذه اللفظة نصيب للمعتزلة. فالمعتزلة عندهم إن الله قدير ويشاء ما يحب ولا يشاء كل شيء. والأمر الرابع، أن الله عز وجل خالق كل شيء، فما من شيء إلا الله عز وجل هو الذي خلقه. ولكننا أبدا مع الله لا ننسب الشر إليه، على حد قول إبراهيم: فإذا مرضت فهو يشفيك. وعلى حد قولنا في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وباستقراء الآيات في القرآن الكريم نجد أن الشر وحده نسل إلى الله عز وجل، إما تحت عموم الله خالق كل شيء، أو يضاف الشر إلى سببه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فيضاف الشر إلى سببه. وإما أن يؤتى بالشر بصيغة الفعل المبني للمجهول كما حكاه الله عز وجل في سورة الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإنا لا ندري أشر أريد، فلما ذكر الشر كان الفعل مبني للمجهول، ولما ذكر الخير ذكر الله عز وجل: أم أراد بهم ربهم رشدا. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: وليس الشر إليك. فالله عز وجل لا يلحقه في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته شيء من شر، والله عز وجل في كل ما يخلق حكمة جليلة. فلخلق الشيطان حكم عديدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. فالله عز وجل خلق الشيطان، خلق إبليس رمزا للشر، وخلق جبريل رمزا للخير، وهذا أدعى للدلالة على قدرة الله في الخلق. وأيضا من حكم خلق الشيطان أن في خلق الشيطان تظهر لنا آثار أسماء الله في حكمته وقدرته. فالله عز وجل يذل من يشاء ويهدي من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يستجيب ممن يعرض. ومن حكم خلق الشيطان أنه تظهر أسماء الله عز وجل التي فيها الرحمة، فالله عز وجل تواب رحيم ودود، وهذا ينبني على خلق الشيطان. وكذلك من حكم خلق الشيطان أنه تظهر آثار أسماء الله التي فيها القهر والانتقام، فالله جبار منتقم عزيز سبحانه وتعالى. ومن حكم خلق الشيطان لله عز وجل أن يرينا أثار قدرته في من ضل وابتعد من الأقوام، فقد أهلك الله عز وجل أقواما بالريح وهكذا. فالله عز وجل ليس الشر إليه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وبالنسبة للخلق قد يقع هنا الابتلاء، ورضي الله تعالى عن عمر لما كان يقول: والله لو كان الصبر والشكر بعيرين لما عبئت أيهما أركب. وباب القدر باب عويص حارت فيه أفهام وزلت به أقدام وضلت به أقوام، وكثير من الفساق والمجان يستدلون به على المعصية ويتابعون في ذلك من قبلنا من أهل الكفر والعياذ بالله. قال الله تعالى في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك قال الذين من قبلهم. فرد الله عليهم فماذا قال؟ قال الله لهم: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فكيف رد القرآن على من يحتج بالقدر؟ رد عليهم بأنهم لا يعلمون الغيب. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فرد الله عليهم: قلت هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل اطلعتم على اللوح المحفوظ وعلمتم أنكم مكتوبون فيه مشركين؟ ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كمال فقههم ورجحان عقلهم لما سألوا فما إذا نتكل فما العمل؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا تعلمون الغيب. أراد الله بنا أشياء وأراد الله منا أشياء. فالسعيد من انشغل بماذا أراد الله منه وأغفل ماذا أراد الله به، والشقي الذي ينشغل بماذا أراد الله به ولا ينتبه إلى ماذا أراد الله منه. فالله عز وجل أرسل الرسل إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، ليقيم الحجة على الخلق. فالسعيد من امتثل وعمل بما يرضي الرب عز وجل. وهنالك معالم ينبغي أن نتذكرها في القضاء والقدر. أولاها وهو صمام الأمان فيها أن الله عادل، هذا هو صمام الأمان في موضوع القدر. ثانيها أن الله عز وجل لا يكلف العبد إلا بما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ثالثها أن الله عز وجل كتب اللوح المحفوظ بصيغة الفعل لا بصيغة الأمر، فليس فيه افعل يا فلان كذا وكذا، بمعنى أن للمكلف وللعبد خيرة وأن له مشيئة، ولكن مشيئته قاصرة ومشيئة الله هي النافذة. ولذا الإنسان ميسر ومخير، مسير ومخير، ولا يحاسب إلا فيما كان فيه مخيرا، وأما ما كان فيه مسيرا فلا يحاسب عليه. هذه أشياء مهمة في القدر ينبغي أن نعلمها وينبغي أن نضيف إليها، مشيرين إلى ما أحدثه الضلال وأهل البدع، وهي أن الله عز وجل له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. فالعاصي يعصي الله عز وجل بإرادته الكونية للشرعية. فشارب الخمر يشرب الخمر بإرادة الله الكونية للشرعية، ولا يرضى لعباده الكفر، فلن يرضى الله لنا الكفر ولا الفسق. والذي يفعل الفسق لا يقهر الله، حاشاه سبحانه وتعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وذكرنا لكم المناقشة التي حصلت في حضرة الصاحب بن عباد بين القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي وابو اسحاق الاصفرائيلي، لما قال مبتدئا القاضي عبد الجبار نابزا بأهل السنة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعتقدون أننا لما نقول إن الله يخلق الشر أننا لا ننزه عن الفحشاء، ضلوا قبحه الله. فرد عليه أبو إسحاق فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فغضب القاضي عبد الجبار وقال أو يشاء ربنا أن يوصى؟ فقال له أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا؟ فبهت. وكذلك قصة ذاك الأعرابي مع عمرو بن عبيد المعتزلي لما ربط بعيره على باب المسجد ودخل المسجد فصلى فخرج فوجد بعيره قد ضاع، فرجع إلى عمرو وكان التلاميذ من حوله إلى عمرو بن عبيد، فقال له يا شيخ ادعو الله أن يرد علي ضالتي. فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق بعيره
فرددها عليه. فقال الأعرابي بفطنة وبفطرة صحيحة، قال يا شيخ لا أريد دعاءك. قال لما؟ قال لأن الله على زعمك لم يشأ أن تسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن يعود البعير ولا يعود. إذن نحن نعتقد أن لله إرادتان، هذه معالم عامة وأمور كلية حول القدر عند أهل السنة والجماعة. وأما الطريق الأخير لهذا الحديث، قال مسلم رحمه الله: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. مسلم رحمه الله في المسلم الصحيح يجمع الأحاديث ويسوقها بترتيب، فبدأ بروايات عمر عن ابن عمر عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن بريدة، ثم بدأ يوزع عن عبد الله بن بريدة فذكره عن أربعة: عن كهمس، عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، عن ثلاثة: عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، وعن مطر عن عبد الله بن بريدة، وعن عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة. في الطريق الأخير أراد أن يزيل تفرد عبد الله بن بريدة، فروى طريقا اجتمع فيها عبد الله بن بريدة ووالد المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، فروايا عن يحيى بن يعمر. قال مسلم: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا المعتمر، والمعتمر هو ابن سليمان ابن طرخان التيمي، عن أبيه أي سليمان ابن طرخان التيمي، عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. أخر هذه الطريق، وفي هذه اللفظة زاد فيها لفظة انفرد فيها المعتمر، والمعتمر إمام واسع الحفظ، ولكن من دقق في عبارات أئمة الجرح والتعديل وجهابذتهم يجدوا أنهم يصفونه بسعة حفظ، ولكن هذا الحفظ يعتريه ضعف ووهن. فقال يحيى بن سعيد القطان: إذا حدثكم المعتمر بشيء فأعرضوه فإنه سيء الحفظ. إذا حدثكم يحيى بن سعيد بشيء مع سعة حفظه، إذا انفرد بشيء فينبغي أن ننتبه إلى انفراداته. وقال ابن خراش وفصل أكثر فقال: يخطئ من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة. إذا المعتمر ابن سليمان التيمي إمام كبير واسع الحفظ، فمسلم في بعض الأحيان يقدمه وفي بعض الأحيان يؤخره، وهذا التقديم وهذا التأخير يصلح عليه قوله: ما وضعت شيئا في الكتاب في هذا المسند إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. ليس هملا ولا عبثا أن يقدم رواية وآخر رواية، قد نجد رواية أخرى يكون المعتمر قد حدث بها من كتابه فيقدمها، إن عرضت على سائر الرواة فيكون ما شذ ما زاد شيئا انفرد به، ولكن إن انفرد بأشياء فإننا في هذه الانفرادات نحذر منها. هذا لفظ مجمل قال: بنحو حديثهم. الآن نفصل لفظ المعتمر ما هو لفظه وماذا قال؟ فصل هذا اللفظ الإمام الدارقطني رحمه الله في الجزء الثاني من سننه صفحة 282. فأخرج الدارقطني رحمه الله من طريق آخر عن يونس بن محمد عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر، الإسناد هو هو ولكن ليس من طريق الحجاج ابن الشاعر، قال قلت لابن عمر يا ابا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر، قال فهل عندنا منهم أحد؟ ابن عمر قال ليحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر تهذه الرواية أهم الحميد، وما ذكر حميد وما ذكر أنه جاء وظهر معبد، ما ذكر معبدا وما ذكر الحج والعمرة. قال قلت لابن عمر يا ابن عمر يا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون ليس قدر، قال ابن عمر فهل عندنا من أحد؟ قلت لا. وهذا ينبئ أن الصحابة كانوا في خير وعافية، وهذا الدين لا يسلم إلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة وذكر أن الأمة ستفترق قال كلها في النار، ولا يلزم من الوعيد بالنار أنهم كفار، قال إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ فلم يقل صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه، وإنما قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالالتفات إلى فعل الأصحاب وإلى ما كان عليه الأصحاب من الأمور الضروريات في الدين. ولا يعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاحب دين وصاحب سنة، ولا يطعن فيهم كما قال أبو زرعة رحمه الله إلا زنديق. ما في أحد من أهل البدع في ذاك الزمان كان في المدينة ممن يقول هذا الكلام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم بسنده في صحيحه عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. وسرد حديثا طويلا والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، فالخير والبركة والعافية في الأول، وما كان دينا فيما مضى لن يبقى إلا دينا فيما لحق، وما لم يكن دينا فيما مضى فلم يكون في دينا فيما يأتي. فهل عندنا منهم أحد؟ قلت لا. قال فأبلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر برئ إلى الله منكم وأنتم منه براء. سمعت عمر بن الخطاب قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاءه رجل ليس عليه شحناء السفر، ذكر هنا شحناء السفر وليس من أهل البلد، وفي الرواية السابقة نظر بعضهم إلى بعض بدأ يسألون هل تعرفونه، هذا غريب عن البلد، ويفترض في الغريب أن يكون معه دابة وأن يكون رأس الثياب وليس من أهل البلد، يتخطى الرقاب حتى ورك الجلسة، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله. الحديث في مسلم وضع يديه على ركبتي من؟ على ركبتيه هو. ولكن الظاهر من سائر الألفاظ ومن باب شدة التعميل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلس كما يجلس أحدنا في الصلاة فوضع يديه على ركبتيه، ركبتيه نفسه، ثم تقدم ودنا من رسول الله فوضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جمع حسن بين سائر الألفاظ. فأولا وضع ركبتيه على يديه على ركبتي نفسه، ثم بقي يدنو من رسول الله حتى وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يسأله ويداه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هل يشمل هذا النص؟ هل خطاب البشر يكلف به الملائكة؟ لا، ما أخطأ، هو ملك، والخطاب لمن؟ للبشر. خطاب يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر، تبهوا، وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، وتتم الوضوء. فماذا زاد المعتمر؟ الاعتمار، فجعله من أركان الإسلام، والغسل من الجنابة جعله من أركان الإسلام، وإتمام الوضوء جعله من أركان الإسلام، فزاد. وتقصد مسلم أن يحذف هذا اللفظ، لأنه بهذا اللفظ لو عرفته على سائر الطرق لوجدت أن معتمرا قد انفرد به. ولما قيل عن المعتمر أنه إن روى من حفظه فإنه يهم هذا الحديث، إذن من حفظه وليس من كتابه. وتصوم رمضان، قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. وذكر باقي الحديث وقال في آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي من رجل فطلبناه فلم نقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فحذى عنه، فوالذي أو فخذوا عنه، فوالذي نفسي بيده ما شدها علي منذ أتاني قبل مرة في هذه، لم يشد علي إلا. وهذا لفظ محفوظ، لأنه باللوازم السابقة يؤكد صحة هذا اللفظ: وما عرفته حتى ولى. قال الدارقطني: عقله هذا إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم بهذا الإسناد. والدارقطني من أدق الناس في الألفاظ، وهو من أعلم العلماء في العلل، وكتابه العلل دقيق. ومسلم يقول، والدارقطني يقول: أحيانا أخرجه بهذا الإسناد، وأحيانا يقول أخرجه بهذا اللفظ، وأحيانا يقول أخرجه بهذا الإسناد واللفظ. ماذا قال الدارقطني هنا؟ قال: أخرجه بهذا الإسناد، أي أحمل مسلم اللفظ وإنما اكتفى بذكر الإسناد. من خلال هذا العرض بهذه الطرق تبين لنا أشياء مبهمة في المتن. نقرأ الحديث الثاني وهو في نفس الباب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم إن شاء الله تعالى في درسنا القادم نتكلم على متن الحديث ونبدأ بقراءة شرح الإمام النووي على هذا الحديث ونعلق على شرحه رحمه الله تعالى. نقرأ الآن حديث أبي هريرة، وهذا الحديث كما أسلفنا هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري مع مسلم. نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
علي صوتك.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابي هيان عن ابي زرعه عن عمرو بن جرير
ابن عمرو ابن عمرو بن جرير
عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فاجاه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر قال يا رسول الله ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فانك ان لا تراه فانه يراك قال يا رسول الله من الساعه قال المسؤول عنها لاعلم من السائل ولكن ساحدثك عن اشراطها اذا ولدت الارض ربها فذاك من اشراطها واذا كانت الجراث تفارق رؤوس الناس فذاك من اشراطها واذا طاول عراق البهم في البنيان فذاك من اشراطها في خمس لا يعلمهن الا الله ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه ويلزم الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم قدير قال ثم اكبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فاخذوا لي الوجوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا ابو حيان حدثنا ابو حيان السيدي بهذا الاسلام مثله غير ان في روايته اذا ولدت الامه بعدها يعني الزواج
حسبك نكمل إن شاء الله تعالى التعليق على هذا الحديث ونرجع إلى المتن بشيء من تفصيل وقراءة من كلام الإمام النووي في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الكمال لله وحده والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتردد في الكريم في إسجاء المسجد مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية في مدينة عمان الوحدات حي الدبيرة بجانب منزل التقوى.
حديثي معكم حول تأملات في آية نقرأها دائما ودوما وهي بمثابة المنهج السليم والطريق القويم الذي إن ضبطها وضبط معناها قارئها وتأمل فيها فإنه يستريح كثيرا من الخلافات الموجودة بين المسلمين هذه الأيام فضلا عن الاضطراب وغيره الذي يقع فيه كثير من الشباب. هذه الآية نقرأها دائما ولا تقبل لنا صلاة إلا بها وهي قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات من أواخر الفاتحة تجعل المسلم يقف على الطريق المستقيم بحق ومن خلال الطريق المستقيم يستطيع أن يتعرف عن المناهج المنحرفة وعن الذين يتخبطون ويسيرون يمنة ويسرة، يتقدمون نحو شيء ما اليوم وغدا يخطئون من يسير فيه وهكذا. هذه الآية تذكرني بآية أخرى في كتاب الله عز وجل، ألا وهي قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تأملوا معي الوقفة الأولى، وهذه الوقفة من لم يفهمها فضلا عن أن يطبقها سيبقى في ضياع إلى الأبد. تأملوا معي كيف أنك تسأل ربك الصراط المستقيم أولا، ومن ثم تبحث عمن يسير فيه ثانيا. اهدنا الصراط المستقيم أولا الصراط، أن تتعرف عليه وأن تعلم حدوده ومن وخصائصه، وبعد أن تعرف الصراط تبحث عن أهله. وقديما قالوا: اعرف الحق تعرف أهله. فأنت لن تستطيع معرفة المصيب من المخطئ والمحسن من المسيء إلا بعد أن تعرف الحق. أولا اهدنا الصراط المستقيم، أنت تسأل ربك الصراط المستقيم عريا عن أهله، ليس فيه أحد، أنت تريد الصراط المستقيم لذات الطريق الصراط المستقيم. وبعد ذلك من خلال السير في هذا الصراط تعرف أهله. والجامع بين هذه الآية والآية الأخرى التي تلوتها على مسامعكم، وهي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، هذا الإسلام، هذه سبيلي، هذا الإسلام، أعرفه، أعرف أحكامه، ومن ثم أدعو إلى الله. بعد أن أعرف الإسلام أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي، إذن أولا معرفة السبيل، وبعد أن تعرف السبيل تدعو إلى الله. والدعوة إلى الله شاقة، ولأنها شاقة لابد من معينين فيها وعليها. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن تلتقي هذه الآية مع قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. ولذا ثبت في صحيح السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بعود بيده في التراب وخط خطا طويلا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا قصيرة متعرجة، وخط عن شماله خطوطا قصيرة متعرجة، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما، وأشار الخط الطويل المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشار إلى الطرق المتعرجة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: على رأس كل طريق، طرق متعرجة، شيطان يدعو إليها، على رأس كل طريق شيطان يدعو إليها. وفي هذا إشارة إلى التفرق الذي لا بد وأن تقع فيه الأمة المحمدية آخر الزمان، وإن وقعت في التفرق فإن الرحمة تنتزع منها، ولذا قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإذا العرب تقول: أكلت الرغيف إلا بعضه، المأكول الرغيف والبعض والمتبقي، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحم ربك لا يختلفون، من رحم ربك لا يختلفون، وعدم اختلافهم ينبئ على أنهم على منهج واحد. فما هو هذا المنهج وما هو هذا الصراط الذي تسأل ربك أن تسلكه دائما ودوما، وما هي معالمه، وكيف يستطيع المسلم أن يقف عليه؟ لا يشك عاقل أن أول أساس من أسس هذا الصراط هو القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم حمال وجوه، فقد تفهم بعض الآيات على أكثر من معنى. فما هو الفيصل في البت فيها؟ أهو العادة تقليد؟ أهو شعار المشركين الذي جعلهم يبتعدون ويتنحون عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه القرآن الكريم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون؟ لا. أهو العقل أم هو الذوق أم هو حديث النفس ما يلقى في القلب؟ ليس كل هذا. ورحم الله الجنيد لما قال: تنكت النكتة في قلبي فلا أقيم لها وزنا حتى يقوم شاهد عدل من الكتاب والسنة عليها. النكتة تنكت في القلب وحديث النفس وما يسنح في البال ويخطر في الخيال، هذا لا يلتفت إليه إلا بعد أن يعرض على منهج المسلم، له منهج. القرآن الكريم حاول بعض المعاصرين أن يفسره بما يناسب هذا الزمن، أراد أن ينزل القرآن الكريم إلى واقع الناس السيء، وأن لا يرقى بالقرآن إلى القواعد التي تظهر لنا إن شاء الله تعالى في درسنا هذا. فخرجت معه نتائج عجيبة غريبة، فكتب مثلا مصطفى محمود كتابه محاولة عصرية في تفسير القرآن الكريم، فذكر مثلا من الأمثلة التي ذكرها في الكتاب، ذكر تفسير قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ففسرها بعقله ولم يلتفت إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فضل وحملها معنى قد يسوغ لبعض المفتونين بالحضارة وبالعصرنة الموجودة، إن جاز هذا التعبير. فقال: سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي عن السرقة، فإن جاء السارق لولي الأمر فيعطيه مالا فيقطع يده عن السرقة، يعني ولي الأمر لما يأتي سارق يكافئه بالمال، قل تفضل الله سهل عليك، هذا معنى والسارق والسارق فاقطع أيديهما. هذا ضلال، وهذا الضلال من جنس ضلال العقلانيين السابقين. العقلانيون السابقون أيضا وقعوا في ضلال بتحكيم عقولهم، فمثلا عرف عن المعتزلة مثلا فسروا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا: إلى هذه نعمة، نعمة هذه جمعها آلاء، إلى ربها ناظرة أي نعمة ربها ناظرة. وهذا طبعا من أهل هوية خطأ، الأصل لو كان الأمر كذلك لقيل منتظرة ولم يقل ناظرة، لكن أيضا هذا ضلال لأنهم حكموا عقولهم ونسوا حديث نبيهم، ونسوا حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا القديانيون، تسمعون بالقديانيين، قالوا دعوا أن أحمد غلام ميرزا نبي. قالوا كيف هو نبي والقرآن الكريم يطلق على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ قال نعم محمد خاتم النبيين، لكن هو بمثابة الخاتم في اليد بالنسبة لسائر الأنبياء، فهو خاتمهم، يعني هو أحسنهم وأفضلهم، لكن لا يعني ذلك أنه لا نبي بعده. هذا كله ضلال. لما هذا ضلال؟ لأنهم ابتعدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النظر إلى النصوص العامة. النصوص العامة حمالة الوجوه لا يقطع فيها إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما تواطأ عليه الأصحاب من الفهم. فإذا نقول من زعم أنه يعتمد على القرآن فقط ضال مضل، لأن السنة قاضية على الكتاب، الكتاب الحمال الوجوه، السنة تقضي على جميع الوجوه وتحمل المعنى على وجه واحد وعلى معنى واحد. الصراط المستقيم كتاب الله عز وجل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السنة أحيانا أيضا حمالة وجوه. بعض الناس يستدل بالسنة على أمور كثيرة، ولا أريد أن أفصل، وإنما أريد أن أمثل، لا أريد أن أفصل وإنما أريد أن أمثل بمسائل. من مثل مثلا مسألة، المسألة الخلافية بين الفقهاء والذي ينظر إليها بالمنهج السليم، يعني يعلم الحق بيقين. مثلا مسألة الدف، ضرب الدف، ضرب الدف، البعض استدل أن الفصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف، فقال هي ضرب الدف، النبي صلى الله عليه وسلم جوز للناس أن يضربوا الدف. نقول إخواني كما قلنا إن الاعتماد على الكتاب من غير التفات إلى السنة ضلال، فكذلك الاعتماد على الكتاب والسنة من غير التفات إلى تطبيق الصحابة وفهم الصحابة لعموم النصوص ضلال، أيضا ضلال. نقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا هذا الحديث من نبيهم صلى الله عليه وسلم، أفهموه أم لم يفهموه؟ هل نحن أفهم منهم؟ فهموه. طبقوه أم لم يطبقوه؟ طبقوه. إذن الاعتماد على مثل هذا الحديث في أن يضرب مثلا الرجال الدفوف، هو ليست الخطأ في المسألة، المسألة يسيرة، يعني من فعل ذلك لا يكفر، لكن الخطأ أين؟ في عدم وجود المنهج في فهم النصوص. وأنا الذي أريد أن أركز عليه، ينبغي للمسلم، لجميع المسلمين، أن يكون عندهم منهج كيف يفهمون النصوص. ينبغي أن يكون بين أيديهم منهج لا يحيدون عنه، ويعرضون كل شيء عليه، وينظرون في من صار في هذا الصراط فإنهم يسيرون معه، ومن تنحى عن هذا الصراط فإنهم يبتعدون عنه، امتثالا لإهدنا الصراط المستقيم أولا، ومن ثم صراط الذين أنعمت عليه. فمالك مثلا إمام دار الهجرة، ولما اختلف مالك وأبو يوسف في الصاع كم هو، غضب الإمام مالك، فجاء في اليوم التالي وبيده الصاع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا هو الصاع، هذا هو الصاع الذي كان يأكل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك ما خرج من المدينة أبدا، وكان على دقة شديدة جدا في معرفة هدي الصحابة، وكان بعد الأمور غضة طرية، كان هديهم متوارثا. فالإمام مالك يقول، وأنا أقول أضرب مثل ضرب الدف كتمثيل وتأصيل، ولست معنيا بذات المسألة، وإنما أنا أمثل حتى نفهم المنهج. فيقول الإمام مالك ما عرف عن الأصحاب، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يجتمعون في عراسهم إلا على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، وإنه لا يفعله إلا المخنثون من الرجال. إذن
الصحابة فهموا الحديث وطبقوه، الصحابة فهموا الحديث وطبقوه، طبقوه في أن في أن الرجال لا يجتمعون البتة إلا على الوليمة، وضرب الدف الذي هو فصل بين الحلال والحرام هو كما طبقه الأصحاب هو خاص بالنساء. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جاريتين صغيرتين ليستا بمغنيتين نظرتا أن يضربا الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله مزمار الشيطان. لا أريد أن أسهب في بيان المسألة، أنا أريد أن أيضا أؤكد وأقول، أنا أريد أن أبين منهج في أن الكتاب ينبغي أن يفهم على وفق السنة، والسنة ينبغي أن تفهم على وفق تطبيق الصحابة والتابعين لها. مثلا الآن الناس الذي يعني لا أكاد أو لا أخالوا أحدا عاقلا، فضلا يعني والأخوة جميعا إن شاء الله الحاضرين عقلاء، في أن يكابر ويقول إنه الرقص الذي يفعله كثير من أهل الانحراف في هذا العصر أنه مشروع، قطعا هو ليس بمشروع، وهذا أمر مسلم عند كل العقلاء في هذا الزمن. وبقيت فرقة تتاجر بالدين نسأل الله العافية يعني تفعل هذا الصنيع لأغراض وأهواء تخصها. الآن الناس الذين يمارسون هذا العمل، الناس الذين يمارسون هذا العمل على ماذا يعتمدون؟ على عموم النصوص. ما جلس قوم في مجلس إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، الحلق قالوا هذا حلق ذكر. الناس الذين يذكرون ذكرا جماعيا على ماذا يعتمدون؟ على عموم النصوص. ما اجتمع قوم جالس الذكر عموما. كيف نعرف هذا صواب أم خطأ؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في مجالس الذكر، والصحابة فعلوا مجالس الذكر، فكيف فعلوا نفعل، وكيف فهموا نفهم، كيف فعلوا نفعل وكيف فهموا نفهم. ولذا إخواني تأملوا معي بعد هذا البيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انتبهوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها، وضعوا تحت عليها خطين حمر، عضوا عليهما ولا عضوا عليها؟ هي واحد ولا اثنين؟ واحد يا واحد. عليكم بسنتي، فإذا كانت سنتي حمالة لأربع خمس وجوه وممكن الأفهام تختلف فيها، التفتوا إلى تطبيق الصحابة، فتطبيق الصحابة يقطع هذه الوجوه ويجعل الحق في هذه الوجوه الأربع مثلا واحدا بينا ظاهرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وقال: وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما. تأملوا معي أيضا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. تأملوا معي الآية هي غنية لو أن الله قال واقع الناس الآن لأنهم لا يلتفتون لهذا المنهج، كأنهم يقولون إن قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم، ولما ويتبع غير سبيل المؤمنين، لما ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن المؤمنين سبيل اتبعوا فيه رسولهم صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه يا عبد الله. وعلى رأس المؤمنين الصحابة والتابعين. لما نقول الصحابة والتابعين؟ لأنهم هم القرون المزكاة
المشهود لها بالخير. إذن الكتاب الاكتفاء به ضلال، والسنة إن كانت حمال الوجوه النظر إليها فقط ضلال، ولا بد أن يلتفت إلى التطبيق العملي للنصوص. أرأيتم الطالب في المدرسة إن أخذ القاعدة وما عمل عليها تمرينات لا يحسن تطبيق القاعدة، فالتمرينات العملية هي التطبيقات التي قام بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. إذن غض النظر عن فهم الصحابة وفهم التابعين وعن منهج الصحابة وعن منهج التابعين ضلال. ومن حفظ الله عز وجل لهذا الدين أنه خص قوما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله: من طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. ويقرر أهل العلم في أن الرجل إن طعن بجميع الأصحاب فهو كافر، وهذا قول ما ينبغي لعاقل أن يحيد عنه، لأن الطعن في جميع الأصحاب هو في حقيقته طعن في القرآن الكريم. كيف وصلنا القرآن الكريم؟ عن طريق صحابة. فإذا أسقطنا الحلقة الأولى صحابة كلهم الآن مطعون فيهم، فإذا هذا ليس كلام الله عز وجل. فإذا الإنسان لا يظهر عليه أنه من أهل الدين وأنه من سمات المؤمنين إلا إن نظر في هدي الأصحاب.